خالصا لوجهك وتقبله منا بأحسن قبولك. من الموضوعات المهمة والتي تثار حولها شبهات في موضوع العدل قضية الشفاعة. وعلى قضية الشفاعة هناك عدة شبهات وعدة إشكالات ترد من بعضهم. من هذه الإشكالات التي ترد على الشفاعة أن هناك آيات وردت في القرآن الكريم تنفي الشفاعة، ويعني انتفاء الشفاعة إذا بالأصل بعد تنتفي كل هذه الشبهات، لكن مع إثبات الشفاعة تأتي حينئذ الشبهات التي على الشفاعة. يستندون في نفي الشفاعة إلى آيات كريمة، منها هذه الآية المباركة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الآية الكريمة أنا أتذكرها الآن: يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة، مضمون الآية المباركة. فيستندون لهذه الآية المباركة فيقولون بأنه لا يقبل من هذه النفس شفاعة. وهناك آية أخرى أيضا نقرأها في المصحف أيضا، هذه الآية تقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فنفت هذه الآية الشفاعة، فهل هذا يعني لا توجد شفاعة؟ طبعا آيات الشفاعة كثيرة جدا، وهناك نفي ولكن في موضع خاص وليس مطلقا. نفي الشفاعة ليس على نحو الإطلاق لا، وإنما هناك آيات تثبت الشفاعة ونفي الشفاعة لأمر مخصوص. وإلا نحن كما تعلمون وخاصة بعقيدة الإمامية الاثني عشرية وعقيدة كثير من أهل السنة أن الشفاعة ثابتة، فما هذه الإشكالات التي ترد؟ سوف نناقش هذه الآيات الكريمة في مبحث الشفاعة. الأمر الآخر في هذا الموضوع هو أن الشفاعة سوف تسبب تحكما وتأثيرا وانفعالا بالباري تبارك وتعالى. يعني الشفاعة كأنه حاكمة، هذا الشبهة الثانية، أن الشفاعة حاكمة على الخالق، وكأنه الخالق عنده أحكام وقوانين على أثرها يجازي العبد سلبا أو إيجابا. من يفعل الحسنات يجازى بها، ومن يفعل السيئات يجازى بها. فهذا قانون إلهي، يعني قانون وضع من قبل الباري تبارك وتعالى. فكيف تأتي الشفاعة ترفع هذا الجزاء الذي يستحق العقاب، يرفع عنه هذا العقاب، يعني تعطيل للقوانين الإلهية. واضح الشبهة؟ هذا معنى الشفاعة عندهم. هذه شبهة أخرى، فنحن أعيد هذه الشبهة. يقولون هكذا: الله تبارك وتعالى جعل قوانين تتحكم بجزاء الإنسان، من يعمل سوءا يجزئ به. الشفاعة تأتي، إنسان استحق النار ثم جاء الشفيع و اخرجه من النار الى الجنة بشفاعته، فمعنى ذلك عطل الجزاء، قوانين الجزاء التي وضعها الله تبارك وتعالى والتي تعرضنا لقسم منها في المحاضرة الماضية. تعرضنا لقسم منها وبينا ان الباري تبارك وتعالى لا يوجد عنده ثأر مثلا القوانين الجزائية تحدثنا عنها، قلنا أن القانون الجزائي يوضع لماذا؟ إما للسأر، أن يسأر الإنسان أو يشفي غليل ذلك المظلوم، أو أنه يردع المقابل عن أن يكرر الذنب، وهذا لا يوجد في الآخرة. الباري تبارك وتعالى لا يسأر بهذا المعنى في الآخرة ولا يردع، لا يكرر الذنب. حتى هنا عندما يجاز الإنسان في القوانين الجزائية الاعتبارية حتى يردع هذا المذنب أو المجرم، بالآخرة لا يوجد هذا الأمر، فكيف يحل هذا الإشكال؟ فتأتي هذه القوانين، قلنا ليست القوانين الاعتبارية وإنما القوانين التي هي لها علاقة بحيث أن العمل هو نفسه وعينه هو الجزاء، لا بالقانون الاعتباري ولا بالقانون العلي الذي يكون العمل علة للجزاء بمعنى كما هو موجود في الحياة الدنيا وشرحناه في المحاضرة الماضية، وإنما من نوع ثالث، وهو أن ما يعمله الإنسان هو عينه يتجسد في الآخرة سواء كان حسنا أو سيئا، عين العمل في هذه الدنيا ينقلب إلى حور عين، إلى مثلا أصاعي، إلى عقارب، عين العمل، لا أنه على نحو العامل التكويني مثلا الذي يشرب السم يموت من آثار العمل، لا، ولا على نحو الجزاء الاعتباري. فالشفاعة تأتي تلغي العامل أو القسم الثالث من أنواع الجزاء، اللي هو أن العمل يتجسد هناك سواء خير أو شر. فعندما تأتي الشفاعة يعني تعطل هذا القانون، فإشكالهم هنا أن الشفاعة هو تعطيل لهذا القانون، واضح؟ الأمر الآخر أن الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة نفى الشفاعة، نفاها عن كثيرين ونسبها لنفسه. الآية المباركة تقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. يعني نفى الشفاعة عن غير الله تبارك وتعالى، واضح الإشكال؟ فالتفتوا إلى هذه الشبهات حتى نرد عليها واحدة واحدة، هذه شبهات أو بعض شبهات هؤلاء. القضية الأخرى أن لازم الشفاعة، أنه إذا أقرينا الشفاعة لازم يكون هناك تبعير أن هذا الإنسان استحق النار وذلك الإنسان استحق النار، كلاهما استحق النار، فالذي يشفع له سوف يخرج من النار وذلك يبقى، فأين العدل الإلهي؟ واضح؟ يعني صار تبعيض بالجزاء، هذا الإنسان استحق النار وهذا الإنسان استحق النار، يأتي الشفيع يخرج هذا من النار ويدخله الجنة ويبقي ذلك في النار وهما في ميزان واحد. هذه أيضا شبهة من الشبهات على الشفاعة. فالآن نأتي على الردود والرجاء، مو الإنسان تثبت عنده الشبهة و ما راح نأدي الغرض من هذا. طيب، والآية المباركة: يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وهناك آية أيضا تخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، وأيضا تذكر هذا، يعني خاف واحد يقول هذا الخطاب للكافرين، لا، هناك آية تخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، فيكون نلتفت إلى هذه الآيات. نحن إزاء هذا العرض من الآيات ومن الشبهات أيضا نعرض آيات أخرى تثبت الشفاعة. من هذه الآيات قوله تعالى: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذه آية مباركة وتثبت الشفاعة. إذن هناك شفاعة، ولكن هذه الشفاعة لمن؟ لمن ارتضى، من يرتضيه الله تبارك وتعالى. إذن لا، ليس الشفاعة مطلقا، وإنما هي مخصصة، مخصصة وبشروط. وهذه الآية تثبت الشفاعة ولكن تخصصها لا تطلقها. كذلك في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذا هناك شفاعة ولكن لا تكون إلا بإذن الله. كذلك في قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فقالت الآية من دونه، يعني إذا هناك شفيع لكن مو الشفيع اللي هو من دون الله، إذا هناك شفيع هو بإذن الله. إذا هناك نوعان من الشفعاء، شفيع من دون الله هذا منفي، تنفي عنه الشفاعة، وشفيع ماذا؟ بإذن الله. إذا هناك نوعان من الشفاعة. وقال تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذا هناك شفاعة ولكن لمن اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال تعالى: يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذا هناك شفاعة ولكن لمن؟ من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذا كل شفاعة من دون الله، يعني بدون إذن الله، هي منفية. وتثبت هذه الآيات الكريمة أن هناك شفاعة إلا أنها بإذن الله ولمن رضي له قولا. آية أخرى: إلا من شهد بالحق. أيضا هذه تمر علينا الآية الآن، الآية المباركة. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا تنفع الشفاعة لمن أذن له، إذا تثبت ولكن بإذن من الله تبارك وتعالى وليس مطلقا. هذه آيات تثبت الشفاعة. وقوله تعالى: ولا يملكون الذين يدعون من دونه الشفاعة. لكن من الذين يدعون؟ لا يملكون الشفاعة. ثم تستثني الآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن هناك أناس يشهدون بالحق، والآية الكريمة ماذا تقول؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن هناك من يشهد بالحق، إذن أولو العلم لهم ماذا؟ الشفاعة، لأنه إلا من شهد بالحق استثناء. أقرأ الآية المباركة وشوفوا الاستثناء كيف ينطبق على أولي العلم: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن الذي يشهد بالحق تبينه من؟ الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لأن يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط، لا شهد الله أنه لا قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذه آية. وشهد الله أنه لا إله إلا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآيات جميعا تنفي الشفاعة من جانب وتثبت الشفاعة من جانب آخر، ولكن تعطي المواصفات التي تنفى فيها الشفاعة وتعطي المواصفات التي تثبت فيها الشفاعة وليس على نحو الإطلاق. فإذا صحيح هناك نفي للشفاعة ولكن الشفاعة التي هي من دون الله، الشفاعة التي هي من دون الله. إذن هناك الشفعاء على قسمين: شفعاء الناس يتخذونهم لا بإذن الله، يخلون أصنام، يخلون الناس هم ليس أهلا للشفاعة، يتخذونهم شفعاء وهم ليسوا أهلا للشفاعة، يجعلون مثلا نوع من المعبودات، شجر، شمس، مثلا في قول: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء شفعاء، ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هؤلاء يتشفعون بهم إلى الله. ويعبدونهم لأجل أن يقربوهم إلى الله، ولكن هؤلاء هل لهم الشفاعة؟ ليس لهم الشفاعة، لأنهم من دون الله، لأنهم بدون إذن الله تبارك وتعالى. إذن هذه الشفاعة، الآيات التي تنفي الشفاعة، أي شفاعة؟ الشفاعة التي هي من دون الله. فإذن الشفاعة التي من دون الله، والشفعاء الذين يتخذونهم الناس من دون الله، هؤلاء كلهم منفي عنهم الشفاعة. والثالث الشفاعة التي هي بإذن الله، فإذا هناك شفاعة ولكن بإذن الله. فإذا نرجع للآية الكريمة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا الذي يأذن له الله تعالى ثابتة له الشفاعة، والذي هو من دون الله منفية عنه الشفاعة. فأصحاب النفي للشفاعة يأتون بالآيات التي تنفي الشفاعة من دون الله، ويريدون أن يعمموها على الشفعاء بإذن الله. هل واضح الإشكال وين يقع؟ فكيف نحل هذا الإشكال؟ نقول هناك شفيع بإذن الله، وهناك شفيع من دون الله. فكل شفاعة من دون الله منفية، كما في قوله تعالى مثال على ذلك، كرد على الشبهة التي تقول في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. أليست هناك آية كريمة تقول إن العزة لله جميعا؟ ضمن الآية المباركة. طيب، وهناك آية إن العزة لله ولرسوله. فإذا لله بالأصل، لا عزة من دون الله. كل شيء من دون الله لا يكتب له العزة إطلاقا، كل شيء ذليل وفقير ومحتاج من دون الله. وأين تكون له العزة والغنى؟ بالله، وعزته عرضية وليست ذاتية. وكذلك الشفاعة، الشفاعة الأصل فيها لله فقط، لا يحق لأحد أن يشفع، لكن إذا أذن الله لا إشكال. فالآن هذه الآيات الكريمة التي تثبت الشفاعة وترد على شبهات أولئك. ثانيا، إثبات الشفاعة، قالوا إثبات الشفاعة هذا نفي للقوانين الجزائية اللي الله تعالى أقرها بالآخرة، بأنه من يعمل سوءا يجزى به، يوم تجد كل نفس ما عملت محضرة، يعني نفس العمل هو محضر، رجع بدون التليفونات، تبقى المحاضرة بالإنترنت، فسد الموبايلات رجع. فالشفاعة إذن من هذا الباب التي يقولون أنها تنفي قوانين الجزاء، نقول لهم الشفاعة حكمها حكم الماء عندما يروي، وحكم الدواء عندما يشفي. هل الدواء يشفي بإذن الله أم من دون الله؟ لأن يعني البحث دقيق ويحتاج لانتباه، فإذا كسع موبايل راح متشوش، ما نقدر بعد هذا، يعني البحث دقيق جدا هذا، فالرجاء الالتفات، حتى أنا أخشى من الشبهات، تبقى بدنا نزيل الشبهات، لا تثبت وبعدين. طيب، أعيد الإشكال ونبدأ نجاوب عليه. الإشكال، أي أنت، أي الجزاء، القوانين الجزائية الثابتة وفقا للمعايير، القسم الثالث من الجزاء اللي هو أن العمل نفسه يكون ماذا؟ جزاء، نفس العمل. يقول سبحان الله هناك تكون شجرة بالجنة، يقول مثلا الحمد لله تكون مثلا حورية أو ما شاء، نفس العمل يسوي هنا سيئة هناك يصير له حية أو عقرب، وهكذا نفس العمل يتجسد، يسوي هنا مثل عمل هناك تصير لبنة من ذهب أو فضة وهكذا. فهل الشفاعة إيقاف لهذا القانون الإلهي الذي هو وضعه الله تعالى؟ يعني كأن الشفيع فاتح له متجر يعارض به القوانين الإلهية والعيادة بالله. لا، الجواب لا. إذا اعتبرنا أن الماء يروي، هذا أيضا سبب، فالماء يروي بإذن الله أم من دون الله؟ بإذن الله. إذن ليس متجرا، هو في طول إرادة الله وليس في عرض إرادة الله، مو معارض لإرادة الله تعالى. إذا كان معارض ومستقل نعم هو شرك، هذا الشفيع يصير والعيادة بالله ماذا؟ شريك. ونحن لا نعتقد بذلك، نعتقد بأن الشفيع لا يشفع إلا بإذن الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن لا نعتقد أن الشفيع يستطيع أن يغير القانون الإلهي، بل نعتقد أن الجزاء هو أيضا قانون، وأيضا الشفاعة قانون الله تعالى وضعها. فإذا الجزاء قانون والشفاعة أيضا ماذا؟ قانون، كلاهما قانون. يعني هذا الشفاعة هو قانون ثابت وفقا للقوانين الإلهية والسنة الإلهية، لا أنه قانون جديد معارض للقوانين الإلهية والسنة الإلهية. فكما أن الماء لا يروي إلا بإذن الله، كذلك الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. في الحياة الدنيا خلينا نشوف الفرق بين الشفاعة بالحياة الدنيا بالآخرة، شو الفرق؟ الآن هنا في الحياة الدنيا لما يريد واحد يتشفع أول مرة، شو معنى الشفيع؟ الشفيع من الاثنين، رقم اثنين يعني وط و بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالشفع اثنين والوتر مفرد. فواحد يريد يسوي له شغلة، فواحدة لا يعرف لك صاحب مثلا الوزير الملك الرئيس، فشي يسوي؟ يجيب له واحد يعرف الوزير يعرف الملك يعرف الرئيس، يقول هذا يعرفك فانت تعال وياي. فمن يجوا ياش راح يصيرون واحد لو اثنين شفع اثنين، يعني فسموه الثاني شنو؟ شفيع. ستعرف مين جاي الشفيع، هي توسط له واسطة شفاعة، لأن هذا مقرب عند الملك وعند الوزير وعند الرئيس، فيقول له لأجلي لمكانتي لقربي إليك لمعرفتك إلي لحبي إليك لحبك إلي لاعتبارات كثيرة لقرابتي، مثلا إذا واحد صديق قريبة مثلا الوزير يقول له اقضي حاجة هذا الإنسان. فهذه أيضا هناك ماذا؟ قوانين تحكم هذه العلاقات حتى في الحياة الدنيا. ولكن هنا في الحياة الدنيا الشفيع المشفوع له هو يبحث عن الشفيع. اكتفتوا إلى هذه النقطة، اللي هو عنده حاجة هو يروح يدور على الشفيع، بينما بالآخرة لا، مو هالشكل. الشفيع يروح يبحث عن الإنسان هذا بالنار أو اللي عنده بدل ذنوب، مو الشفيع هو. ليش هو ذاك بالآخرة؟ هذا اللي عنده ذنوب يقدر يوصل المقام المقربين؟ ما يقدر، هو ربي بلاد زنم أو يريدون يدبوا شي وصله ولكن ما يقدر للأنوار الطاهرة والمطهرة، وين يقدر يوصل؟ لا، هو صاحب الشفاعة يجي يبحث عن هذا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فإذا هذا فارق بين الشفاعة بالدنيا، إحنا نروح ندور على الشفيع وندور الواسطة، مو صحيح؟ بينما هناك هو الشفيع يجينا. طيب هذا الشفيع اللي يجي بالآخرة يجي كيف؟ من ذاته؟ لا، بأمر الله تعالى. لأن هو شري بيسوي هذا الشفيع؟ يريد هذه الذنوب اللي أوجبت على هذا الإنسان الدخول إلى النار، يريد كلها راح تتوقف، يعني مع إيقاف التنفيذ. هذه شغلة كبيرة جدا، بس بشرط الإيمان. هذا عنده ماذا؟ إيمان. بدون إيمان لا تنفع الشفاعة، لا تنفع شفاعة الشافعين، لا تفيد إلا أن يكون إيمان. ما بعد ذلك تشتغل قانون الشفاعة يشتغل. ولكن شوفوا القضية هنا حساسة جدا ومهمة. بعض الناس يتصور أنه الإيمان بالشفاعة، هذه شبهة على الشفاعة تجي، يقول أن الشفاعة الإيمان بالشفاعة يجرئ الناس على الذنوب. خلاص أنا ما دام مؤمن وأنا أحب هذا الشفيع، خلاص معناها أنا أسوي ذنوب، فيجرأ الناس والعياذ بالله على الذنوب. الرد باختصار، لأن هذا الموضوع هو طويل، لأن عندنا بعد مباحث مهمة بهذه القضية، نقول إن الشفاعة ليست مضمونة. هو هل عند هذا الإنسان ضمان راح يعني يصير عنده شفاعة؟ من اللي عنده ضمان؟ ما عنده. فلو كان هذا يقول أنا ضامن والعياذ بالله، صار ماذا؟ أمنة من مكر الله، والأمن من مكر الله من الذنوب الكبيرة والعياذ بالله. أحد يقول أنا ضامن 100% عندي شفاعة، لا يجوز، ما عنده هذا أحد. حتى عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، هذا من الصحابة الكبار، وأول صحابي دفن في البقيع، اللي هو قبر آخر البقيع إن شاء الله، اللي يرزق الله تعالى زيارة المدينة المنورة والقبور الطاهرة في البقيع، آخر عثمان بن مضعون رضوان الله عليه. هذا النبي صلى الله عليه وآله هو راح دفنه، وعمل أمور عظيمة، بحيث امرأة واقفة تشوف النبي يعني جدا مهتم بهذا الصحابي الجليل، فقالت هنيئا لك الجنة. من هذه المهنئة؟ مضمون الحديث الشريف. قالت لها، كيف عرفتي أن لهم جنة؟ شلون عرفتي؟ أنت تجرمين على الله، حتى لو النبي هكذا فعل، وهذا إنسان مجاهد عثمان بن مضعون. قالت لما رأيته من فعلك، ما فعلته معه، ولجهادي، إنسان مجاهد هذا. قال لا لا، ما موجود هذا الشيء، أنه أنت تجزمين وتحكمين أنه له الجنة، هذا لا يوجد. أنه الكل، حتى النبي، قل ما كنت بدعا من الرسل ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أجابها. شوف يعني حتى النبي هو سيد الخلق وهو صاحب الشفاعة الكبرى، بس لا يحكم، مو كيفنا نجي ندخل هذا للنار وهذا للجنة وكذا، أبدا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة الكبرى، قل ما كنت، الله يمر يقول إيش، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ولا أدري، مضمون الآية، ما يفعل بي ولا بكم، لا يفعل ولا بكم، ما أدري. فشلون أنت تحتمين على الله تبارك وتعالى؟ فإذا لا يوجد ضمان، ما عنده ضمان، هذا اللي راح يسوي هذه الذنوب عنده شفاعة 100%، عنده الذنب متيقن منه، هو سوى الذنب، لكن الشفاعة مثل إنسان عنده مثلا سم وعنده علاج يعالج السم، هل هذا الإنسان يشرب السم اعتمادا على العلاج؟ هذا ما يصح، هل هذا صحيح؟ العلاج، الشفاعة مثل الدواء، تداوي هذه الأمراض التي نجمت عن الذنوب، فالشفاعة هكذا. فما يصير واحد يجي يشرب السم اعتمادا على الدواء الذي يعالج السم، فالشفاعة هكذا تعالج الذنوب التي تنجم عن، تعالج الجزاء الذي ينجم عن الذنوب. فإذا هذا ليس صحيحا، أنه التجرؤ، أنه الإنسان يتجرأ على ارتكاب الذنوب نتيجة لإيمانه بالشفاعة، لا يحدث هذا التجرؤ. لماذا؟ لأن لا يوجد ضمان بأن هذا الإنسان سوف ينال الشفاعة، هو ما عنده ضمان راح يموت على الإيمان أو على محبة الشفيع أو ما شاكل ذلك، فكيف يكون أنا عندي ضمان 100% أنا راح تنالني الشفاعة؟ لا، إذا ما عنده دليل قاطع على ذلك، هو يؤمن بالشفاعة. لكن هنا قضية أخرى، وهي الإشكال الذي جاء، أنه الإيمان بالشفاعة يؤدي إلى التبعيض، أنه يطلع هذا ويخلي ذاك، هذا مو خلاف للعدل الإلهي؟ الجواب لا. أليس الإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وبالأئمة وبالمعاد يسبب تبعيض؟ هذا المؤمن يدخل الجنة وغير المؤمن يدخل النار، فالإيمان بالشفاعة كذلك. الشفاعة هي مفهوم من المفاهيم القرآنية وأمر إلهي وبإذن الله، والله تعالى وضع قوانينها، فكذلك الذي يؤمن بالشفاعة ينال الشفاعة. أما إذا إنسان هو أصلا لا يؤمن بالشفاعة، يقول له تعال نشفع لك، إذا إنسان أصلا لا يؤمن بالله هذا يحاسب؟ بعد هذا اذا لا يؤمن بالله هذا يحاسب على اعماله، هذا على طول الى نار جهنم، يدخلون النار بغير حساب. اما انسان يؤمن بالله عادي، هل يؤمن بالنبي؟ هل يؤمن بالائمه؟ هل يؤمن بالمعاد؟ هل يؤمن بالقران؟ هل يؤمن بالملائكه؟ هل يؤمن بالانبياء؟ كل ما يصير التجزئه بالايمان. فاذا الايمان يضعف، فالايمان ببعض الانبياء دون بعض يكفر الانسان، اذا انكر نبيا من الانبياء يكفر، اذا انكر المعاد يكفر. فالشفاعه هي مفهوم اسلامي ثابت في القران ونازل بها ايات كريمه. ايضا اللي يؤمن اللي ما يؤمن بها كيف ينال شيئا لا يؤمن به؟ انسان لا يؤمن باليوم الاخر، هذا بعد هل يعد العمل لليوم الاخر؟ اذا هو لا يؤمن باليوم الاخر، هو لم يعد عملا. وبهذا تنحل عندنا اشكالات كثيره. هؤلاء الذين يقولون مثلا فلان مخترع انتج كذا وكذا وكذا، وهو اصلا مو مسلم ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر، ونفع البشريه بهذه الانتاجات والمخترعات، وانسان فلاح بسيط هذا لانه مؤمن بالله وبالقران وبالانبياء وبالرسل راح يدخل الجنه، وهذا النفع البشريه كلها راح يدخل النار. نقول له هو هذا اصلا لما عمل هذا العمل هو عمله مؤمن باليوم الاخر؟ لا، فاذا هو لم يعمل لليوم الاخر اصلا ولم يعمل لله تعالى. ومع هذا الانسان اللي عمل الحسنات هو لا يدخل الجنه، ولكن ايضا الله يجازيه بفعله الحسن، ايضا له جزاء اما بالدنيا يعطي من الاموال من البنين ما شاك، او يخفف عنه بالآخرة، ولكن الجنة محرمة على الكافرين. واضح الفكرة؟ لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، لكن جنة لا، هذا الإنسان المؤمن. ولذلك هناك مسألة خطيرة جدا تراود أذهان البعض، أنه إنسان مسيء وعنده ذنوب وأخلاق كذا وكذا من السيئات وهو مسلم، وإنسان ليس مسلما ومعاملته جيدة وصادق في تعاملاته ولا يؤذي الآخرين، فمن الأفضل؟ يسألون هذا السؤال. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يجيب عن هذا السؤال بكلامه سلام الله عليه، أنه دينكم دينكم، فإن السيئة فيه أفضل من الحسنة في غيره. قبل الكلام، لأن السيئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل. واضح الفكرة؟ هنا بدون إيمان ما يصح، بدون إيمان لا السيئة تغفر ولا الحسنة تقبل، لأن من شروط قبول الحسنة ماذا؟ إيمان. هذا ما عنده إيمان، فإذا لا حسنة تقبل ولا سيئة تغفر. أما هذا فإن السيئة فيه، يعني في الإسلام وهو مسلم، الإنسان وهو مسلم السيئة فيه تغفر، طيب، والحسنة يعني وإن الحسنة في غيره في غير الإسلام لا تقبل، لأنه من شروط، لأن الله يقول بالقرآن إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا أصلا هذا إيمان ما عنده، بعد يوصل للتقوى، فإذا التفتوا إلى هذه النقطة الحساسة جدا. فبذلك لا يسمى هذا تبعير، لما إحنا ثبتنا أن الشفاعة هي أيضا قانون إلهي وهي أيضا بإذن الله، والآيات الكريمة التي تلوتها قبل قليل اللي تبين بأن هذه الشفاعة موجودة، ولكن لمن تقول لمن هذه الشفاعة؟ لمن هذه الشفاعة؟ تثبت هذه الآيات لمن هذه الشفاعة؟ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني الذي اتخذ عند الرحمن عهدا هذا ماذا؟ عنده شفاعة. طيب، يوم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له، هذا تثبت له الشفاعة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإذا هناك أناس الله يأذن لهم وحينئذ تنفع شفاعتهم أم لا؟ ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له، يعني بتعبير آخر من أذن له الله تنفع شفاعته، يعني تثبت الشفاعة من جهة وتثبت أيضا نفع هذه الشفاعة لهذا الإنسان. فما هو هذا النفع؟ توقف هذا الجزاء وتدخل هذا الإنسان بشفاعة هذا الشفيع إلى الجنة. فإذا ثم قضية أخرى أن هذه الشفاعة هي أولا علاقة بين الشفيع ومن يشفع له، لابد أن تثبت هذه العلاقة. مثل قضية الإيمان، إذا إنسان لا يؤمن بالله وليس في قلبه حب لله تبارك وتعالى، هذا بعد تجي شفاعة، تجي جنة، تجي هو أصلا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أصلا لا يؤمن، يبني هذه العلاقة بعد. إذا هو لا يعرف الله يصير له حب في قلبه لله أصلا ليس. فالشفاعة هناك أيضا علاقة بين من يشفع له وبين الشفيع، فهناك معرفة وهناك علاقة محبة. فلما يجي الشفيع أولا يجي بإذن الله وبأمر من الله، مو الشفيع من وحده يتحرك ويروح يبحث عن الناس اللي يشفع لهم، هذا بإذن الله لحكمة، لحكم كثيرة، بيان منزلة الشفيع، لاستحقاق ذلك الذي الله تعالى يريد. هنا قضية مهمة جدا وأنا أختم الحديث بها، الموضوعات طويلة هذه المسائل، هنا قضية مهمة جدا. بعض الناس يتصور والعيادة بالله أن هذا الشفيع اللي راح يشفع لهذا الإنسان استغفر الله كأنه هو أرحم به، يعني الله يريد يعذبه والشفيع يجي يرحمه، أعوذ بالله، مو هالشكل. لا، الله أرحم بعبده من هذا الشفيع، وهو الذي، لأن هو اللي يملك الشفاعة فقط، قل لله الشفاعة جميعا، هو اللي يأذن بالشفيع ويبعثه بأمره سبحانه وتعالى، لأنه هو أرحم الراحمين، أرحم من الشفيع وأرحم من أنفسنا بأنفسنا. خليت بالك، الله أرحم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من الشفيع. ثم ذكركم بالقصة اللي مرة في أحد المحاضرات ذكرتها، أن النبي صلى الله عليه وآله طلب من الباري تبارك وتعالى أن لا يحاسب مذنبي أمته أمام الأشهاد وأمام الملائكة ويفضحهم بسوء أعمالهم وكذا، يعني الله تبارك وتعالى يخاطب حبيبه صلى الله عليه وآله، يعني أنت مو أرحم بهم من عندي، أنا حتى عنك أخفي هذا الأمر، أنا أرحم بهم من عندك. فهو بإذنه الشفاعة، الشفاعة بإذن الله برحمة الله، هي نوع من أنواع الرحمة الإلهية، مو تصورون القضية، هو الشفيع أصلا، هو الشفيع يتحرك بإذن الله ومأمور من قبل الله. وفي الشفاعة حكم كثيرة، منها بيان منزلة هذا الشفيع. فإذا لا يعني والعيادة بالله أن الشفيع والعيادة بالله أرحم بالذي يستشفع له من الباري تبارك وتعالى جل وعلا. الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة، من اللي أرسله؟ الله تعالى، هذه من رحمة الله. إذا الشفاعة مو تتصور أن الشفاعة هي والعيادة بالله يعني تجاوز على الجزاء الإلهي وعلى القوانين الإلهية، وكأن الشفيع فاتح له دكان أمام القوانين الإلهية، أعوذ بالله، هذا كفر. لأن قلنا من أول المحاضرة أنه لا استقلالية في الشفاعة، وإنما هي بإذن الله بحول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما أن الماء لا يروي إلا بإذن الله. لو الله تعالى رفع عن النار أن تحرق، تقدر النار تحرق بذاتها؟ مستحيل. يا نار كوني بردا وسلاما، خلاص بالقانون الإلهي تحرق. فإذا الله تعالى رفع عن هذا القانون ما تحرق، لو تجيب ملايين النار إلا بإذن الله. والماء لا يروي إلا بإذن الله، والدواء لا يشفي إلا بإذن الله. هذا فإذا إذا وصلنا إلى هذا الحد وعرفنا أن الشفاعة أيضا لا تنفع إلا القانون الإلهي، نفس الشيء مثل الماء، إذن هي قانون. فإذا سلمنا وصلنا إلى هذا الأمر، حينئذ هذا اللي عنده ذنوب يبحث له عن شفيع، يطلب الشفيع، يؤمن بالشفاعة، يعرف عدمن الشفاعة وين أم لا، طبعا يطلب. فتجي هاي الآية الكريمة وابتغوا إليه، إذن لازم أنت الله الذي أمرك أن تطلب هذه الواسطة، الوسيلة، الشفاعة، القرآن واسطة، العمل الصالح واسطة، معرفة أهل البيت صلوات الله عليهم واسطة، معرفة الأنبياء عليهم السلام، معرفة الملائكة، حب جبريل وميكائيل مو موجود بالقرآن، مو كل مؤمن يحبهم، مو اللي ما يحبهم هو عدو لله تعالى. فكذلك حب النبي وحب أهل بيت النبي وحب الأنبياء وحب الكتب الإلهية، كل هذا هو واسطة، كل هاي واسطة، لكنه الإنسان يؤمن. أما إذا كان أصلا لا يؤمن بهذا الأمر، من تجي الشفاعة؟ فذول اللي ما يؤمنون بالشفاعة ويثيرون إشكالات على الشفاعة براحتهم. هذا اللي ما يؤمن بيوم الآخر أيضا هناك الآية الكريمة ادخل يعني يدخلوا هاي النار، يقول أفسحر هذا، وهم كانوا يقولوا على معجزات الأنبياء هذا السحر، فهناك هم يقولهم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، فهناك هم يقولهم ما عندكم شفاعة، لأن يعني أصلا أنت يعني سالب انتفاء الموضوع، فأنت أصلا لا تؤمن بالشفاعة، الشك عندك الدور الشفيع، فلا تنفعهم شفاعة، لأن هو أصلا لا يؤمن بالشفاعة، بعد شك جاي دور الشفاعة. واضح الفكرة؟ فإذا من أولويات الاستفادة من موضوع الشفاعة أن يكون هذا الإنسان هو يؤمن أصلا بالشفاعة. طيب من يؤمن غير يعقد علاقة، هذا الإنسان من يصير عنده مرض أول مرة يروح للطبيب يبحث عن الطبيب، وبعدين من الطبيب يوصف له الدواء أنه يروح يبحث عن الدواء، ولكن هل يجزم أنه سوف يشافي هذا الدواء عند قطع؟ يعمل الشفاء، الشفاء من الله، وأنه يؤمن والعياذ بالله أن الطبيب هو المشافي أو أن الدواء هو المشافي، أعوذ بالله. هذه أسباب الله تعالى جعل فيها الشفاء، الشفاء بإذن الله. ولذلك في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفي، والله تعالى جعل أسبابا للشفاء، للشفاء، منها الطبيب، منها الدواء، منها أخذ الدواء، الترتيب بنظام الدواء، نفس الشيء الشفاعة. عند ذنوب عند مرض، هاي الذنوب كلها أمراض وتحتاج إلى طبيب يعالج هذه الأمراض الداء، فيروح للشفيع، والشفيع الله تعالى منطي صلاحيات، صحيح؟ وعند الدواء فكل واحد إلى منزلته. من حتى المؤمن هناك يشفع. هناك رواية أن الزهراء صلوات الله عليها عندما تأتي، وهذه الرواية في قضية مجيء الزهراء صلوات الله عليها في يوم المحشر، موجودة في كتب السنة والشيعة، من مجيء هو يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. تمر الزهراء صلوات الله عليها وتظهر منزلة الزهراء على جميع العالمين. الله تعالى يريد أن يبين يعني سيد الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق جميعا رجالا ونساء وإنسا وجن وملائكة، سيد الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدة النساء فاطمة الزهراء صلوات الله عليه وسلم. يعني هنا أمران، رسول الله والزهراء صلى الله عليه وسلم. في البخاري حديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، مريم بالجنة، من سيدتها؟ والسيد لابد أن يكون أفضل من المسود، فكل فضيلة في المسود هي موجودة في السيد وزيادة في السيد حتى يكون سيد الرجال، وإلا يتساوون ما صار سيد. فكل فضائل موجودة بالمريم عليه السلام هي وين موجودة؟ الزهراء وزيادة في الزهراء على مريم حتى تكون سيدتها صحيح؟ حتى تكون سيدتها في الجنة هكذا. فالزهراء عندما تمر الآن الرواية هذه الأولى موجودة في كتب السنة والشيعة، تكملة موجودة في كتبنا، لما تأتي وتصل إلى باب الجنة تلتفت صلوات الله فالله تعالى يبين ويعلم، بس هو اللي يبين للناس منزلة الصديقة الزهراء صلوات الله عليها، إنه ليش التفتي؟ تبين عندها ناس تريد تشفع لهم. هذه الرواية الآن اللي راح أقولها موجودة في كتب إخواننا أهل السنة أيضا، موجودة أيضا في كتب أحباب أهل البيت عليهم السلام. يقول ترجع الزهراء فتلتقط محبيها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. تلقطهم ويؤمر بهم إلى الجنة. دول شنو؟ مستحقين النار. خلي بالك قانون الشفاعة هذا قانون بإذن الله، الله سنه. دول نفسهم هذا محل الشاهد، لما يوصلون لباب الجنة أيضا يكتفتون مثل سيدتهم الزهراء صلوات الله عليها. انتو شكو عندكم؟ تبينهم عندهم متعلقين عجيب، هو التقى قبل شوية مأمور به للنار، فيرجع كل واحد 30 يلقط، كل واحد 30 الرواية تقول من معارفة من أحباء من أقارب، فلا تنسون هناك إن شاء الله بذاك الموقف. فأيضا كل مؤمن يذكر إخوانه وهذه العلاقات والخلة كلها. الآية الكريمة تذكر الخليل وتذكر الشفيع وتذكر الصديق كلها هناك. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، يعني المتقي لا عدو، هناك يتشفع هناك إخوان على سرر متقابلين، واحد ينفع الآخر. إذن هذه موضوع الشفاعة مو بس ثابتة للأولياء وللأنبياء وللصديقين وللصديقة الزهراء وللصديقة مريم عليهم السلام، لا ثابتة حتى للمؤمن. المؤمن يشفع بعدد ربيعة ومضر، المؤمن الواحد. فإذا هو هذا إنسان من المستحقين نار 30 واحد تصور، و الله تبارك وتعالى رحمته أوسع وأكمل وأشمل وأتم، والله تعالى ادخر رحمته هناك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعة محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وأن يرزقنا زيارتهم، وأن يحيينا ويميتنا ويحشرنا على ولايتهم وحبهم وطاعتهم ومودتهم والبراءة من أعدائهم، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
10 دقائق.